الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لشرف لي في هذه الليلة المباركة أن أتحدث بين يدي سماحة شيخنا ووالدنا سليل العلم والدعوة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وأمد في عمره على طاعته ومرضاته جل وعلا. وفي هذا الجامع المبارك الذي يعد منارة من منارات العلم وجامعة من جامعات المعرفة، حيث قد شهد هذا الجامع على عقود مضت دروسا ومحاضرات وكلمات وندوات نفع الله بها العباد والبلاد في الداخل والخارج، ثم شكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لكل ما هو في صالح الدعوة والدعاة، فبارك الله في جهوده وزاده الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا. الحضور الكرام، لقد سمعنا من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله ما يتعلق بالحديث عن هذا الموضوع المهم، وذلك بالحديث عن آداب السفر والتنبيه على بعض الأمور المهمة المتعلقة بالسفر. وفي الحقيقة إن هذا الموضوع جد مهم، والحاجة ماسة إلى بيانه وإيضاحه، فأهل السفر في الليل والنهار بالآلاف عبر المراكب الحديثة من طائرات وسيارات وبواخر وقطارات وغيرها، وإن الحديث عن أحكام السفر بالتفصيل يحتاج إلى وقت طويل، ولعلي أوجز في هذه الدقائق ما يسمح المقام إلى بيانه وإيضاحه. فمن أحكام السفر أن المسافر يشرع له الأذان وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في غرمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأحاديث الواردة في شرعية الأذان وفائدته. المسألة الثانية: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة، فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين وصلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة، لأنه في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة أو أن يستدل بمحارب المسلمين، وذلك عندما يكون في أوساط أهل الإسلام وفي بلد أهل الإسلام. ثالثا، من المسائل المتعلقة بالسفر: ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب 80 كيلومترا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. رابعا، من المسائل المتعلقة بالسفر ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ يرى جمهور العلماء أن من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، إذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. خامسا، هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. سادسا، من أحكام السفر أن من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان نازلا غير ضائع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. سابعا، إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد أو عامر البلد، في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. ثامنا، من أحكام السفر أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة، لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. تاسعا، من أحكام السفر أن المسافر أنه إذا كان واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، والواجب تقديم الواجب على المستحب. عاشرا، هل تجب الموالاة بين الصلاتين عند الجمع؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال سماحته: ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الحادي عشر، أن من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. الثاني عشر، من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين، فقال هكذا السنة. الثالث عشر، إن من السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين أن يصلي بهم صلاة المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول إنه لا يشق عليه، ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. الرابع عشر من أحكام السفر أنه لا تجب على المسافر صلاة جمعة، إنما الواجب عليه أن يصليها ظهرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضوان الله عليه. الخامس عشر من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر الجمعة فإنه لا يجوز أن يجمع معها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها. أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج أن يجمع إليها العصر، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة. السادس عشر، من كان طبيعة عمله في دوامة السفر كسائق الأجرة هل له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع؟ نعم، له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر. السابع عشر من أحكام السفر أنه إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق يسيرة وبعد الإقلاع تأخر غروب الشمس فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق على صحته. الثامن عشر من أحكام السفر أن من أفطر في المطار بعد غروب الشمس ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس بعد ذلك فليس عليه شيء وصومه صحيح. التاسع عشر من أحكام السفر أن الله تعالى أباح للمسافر الفطر في صوم رمضان، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا وهكذا الصحابة. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر. العشرون من أحكام السفر أن المسافر إذا مر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيه أربعة أيام فأقل. أما إن كان قد عزم على الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. الحادي والعشرون: أن الزوج والزوجة إذا سافرا وحصل منهما جماع في سفرهما فإنه لا كفارة عليهما، أي كفارة الجماع في نهج رمضان، وعليهما القضاء. الثاني والعشرون: أن من صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو إمام أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور. الثالث والعشرون: صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. الرابع والعشرون: يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستسقي عند الجدب ويسأل الله الغيث للمسلمين. الخامس والعشرون: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل هذا. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف. وهكذا يشرع له للمسافر سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض آخر فإنه يصلي تحية المسجد. السادس والعشرون: رفع اليدين في الدعاء في السفر من أسباب إجابة الدعاء، سواء في الطائرة أو القطار أو السيارة أو غير ذلك، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة صلى الله عليه وسلم. والمواضع التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وكذلك بين السجدتين، وقبل السلام في آخر التشهد، وبعد السلام من الصلوات الخمس. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. السابع والعشرون من أحكام السفر: الجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار، إذا كان المطار أو محطات القطار خارج المدينة وليست متصلة بها، فيجوز للمسافر القصر والجمع في المطار أو في محطة القطار إن كان قد عزم على السفر. أما إن كان المطار أو محطة القطار داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر والجمع. الثامن والعشرون: إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهو مقيم أو مسافر، ففي هذه الحالة ينظر، إن رأى عليه علامة السفر كأن تكون شنقته بجواره ففي هذه الحالة يقصر الصلاة. أما إن رأى عليه علامات تدل على أنه مقيم، كأن يكون الإمام لابسا لبس موظفي المطار، فإنه يتم. وإن تردد في الأمر فإن الأحوط له أن يتم، وإن قصر فلا بأس، كما رجح ذلك صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. التاسع والعشرون، المسافر إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها، هل هي 4 أيام أو أكثر، فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن 4 أيام عند أكثر أهل العلم. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة مثلا أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة، فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة 4. 30، من نسي صلاة وهو في الحضر وذكرها وهو في السفر فإنه يصليها 4. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه يصليها 4. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أما المقيم إذا ذكرها في السفر، أي الصلاة التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر، فذلك بالإجماع يصليها 4. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 31، من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر وهو مقيم، فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها 4 احتياطا، وذهب الإمام مالك والثوري والشافعي في القديم أنه يصليها 2 صلاة سفر، والقول الراجح والأول أنه يصليها 4، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 32، من أحكام السفر أن المسافر يمسح على خفيه وجوربيه وكذلك على عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة. والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. 33، من أحكام السفر أن من مسح على خفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وكذلك من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 34، من أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، حفظا لها وصيانة لها من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلا إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. 35، إنه يجب على المرأة أن تحتجب عند الأجانب في الداخل والخارج، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في ذلك الأمر، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج. السادس والثلاثون، عند سفر المسلم إلى بلاد الكفار لحاجة ملحة أو لضرورة لا يجوز له أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره، لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب، لقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامه وذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أما الفواكه ونحوها فلا حرج في ذلك. السابع والثلاثون، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة عند ذهابه وسفره إلى بلاد الكفار مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. الثامن والثلاثون، أما ما يتعلق بالصلاة في الطائرة فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما يركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها على الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء، وعليه أي المصلي المسافر أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك لعموم أدلة يسر الشريعة. التاسع والثلاثون، حكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب إلى سوريا وغيرها. أجاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله: الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلام من الفتن، هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بالنصر والفرج، أما أن يذهب فلا يجوز، لأن له أسرة وله والدان وله عائلة. ثانيا، لا بد من إذن ولي الأمر، فلا بد من أمرين: إذن ولي الأمر وإذن الوالد، وهذه فتنة الإنسان يبتعد عنها. الأربعون، ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأنبياء؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس، في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك. وإن نواها جاز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما نية القبر بالزيارة فقط فلا يجوز مع شد الرحال. أما إذا كانت قريبا لا يحتاج إلى شد رحل ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا فلا حرج في ذلك. في ختام هذه الأحكام وحرصنا على الاختصار، نسأل الله سبحانه في هذه الدقائق الثمينة أن يجعل فيما ذكر النفع والفائدة، وأن يعفو عني وعنكم الخطأ والزلل، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ونسأله سبحانه أن يوفق جنودنا المرابطين ورجال أمننا، وأن يسدد رميهم، وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لشرف لي في هذه الليلة المباركة أن أتحدث بين يدي سماحة شيخنا ووالدنا سليل العلم والدعوة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وأمد في عمره على طاعته ومرضاته جل وعلا. وفي هذا الجامع المبارك الذي يعد منارة من منارات العلم وجامعة من جامعات المعرفة، حيث قد شهد هذا الجامع على عقود مضت دروسا ومحاضرات وكلمات وندوات نفع الله بها العباد والبلاد في الداخل والخارج، ثم الشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لكل ما هو في صالح الدعوة والدعاة، فبارك الله في جهوده وزاده الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا. الحضور الكرام، لقد سمعنا من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله ما يتعلق بالحديث عن هذا الموضوع المهم، وذلك بالحديث عن آداب السفر والتنبيه على بعض الأمور المهمة المتعلقة بالسفر. وفي الحقيقة إن هذا الموضوع جد مهم، والحاجة ماسة إلى بيانه وإيضاحه، فأهل السفر في الليل والنهار بالآلاف عبر المراكب الحديثة من طائرات وسيارات وبواخر وقطارات وغيرها، وإن الحديث عن أحكام السفر بالتفصيل يحتاج إلى وقت طويل، ولعلي أوجز في هذه الدقائق ما يسمح المقام إلى بيانه وإيضاحه. فمن أحكام السفر أن المسافر يشرع له الأذان وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأحاديث الواردة في شرعية الأذان وفائدته. المسألة الثانية: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين وصلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة، لأنه في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة أو أن يستدل بمحارب المسلمين، وذلك عندما يكون في أوساط أهل الإسلام وفي بلد أهل الإسلام. ثالثا، من المسائل المتعلقة بالسفر: ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب 80 كيلومترا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. رابعا، من المسائل المتعلقة بالسفر: ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ يرى جمهور العلماء أن من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، إذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. خامسا، هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. سادسا، من أحكام السفر أن من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان نازلا غير ضائع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. سابعا، إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد أو عامر البلد، في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. ثامنا، من أحكام السفر أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة، لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. تاسعا من أحكام السفر أن المسافر أنه إذا كان واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، والواجب تقديم الواجب على المستحب. عاشرا، هل تجب الموالاة بين الصلاتين عند الجمع؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال سماحته: ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الحادي عشر، أن من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. الثاني عشر، من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين، فقال: هكذا السنة. الثالث عشر، إن من السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين أن يصلي بهم صلاة المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول: إنه لا يشق عليه. ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. الرابع عشر، من أحكام السفر أنه لا تجب على المسافر صلاة جمعة، إنما الواجب عليه أن يصليها ظهرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضوان الله عليه. الخامس عشر، من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر الجمعة فإنه لا يجوز أن يجمع معها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها. أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج أن يجمع إليها العصر، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة. السادس عشر، من كان طبيعة عمله في دوامة السفر كسائق الأجرة، هل له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع؟ نعم، له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر. السابع عشر، من أحكام السفر أنه إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس لدقائق يسيرة وبعد الإقلاع تأخر غروب الشمس، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق على صحته. الثامن عشر من أحكام السفر أن من أفطر في المطار بعد غروب الشمس ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس بعد ذلك فليس عليه شيء وصومه صحيح. التاسع عشر من أحكام السفر أن الله تعالى أباح للمسافر الفطر في صوم رمضان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا، وهكذا الصحابة. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر. العشرون من أحكام السفر أن المسافر إذا مر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيه 4 أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. الحادي والعشرون أن الزوج والزوجة إذا سافرا وحصل منهما جماع في سفرهما فإنه لا كفارة عليهما، أي كفارة الجماع في نهج رمضان، وعليهما القضاء. الثاني والعشرون أن من صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو إمام أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور. الثالث والعشرون صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. الرابع والعشرون يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستسقي عند الجدب ويسأل الله الغيث للمسلمين. الخامس والعشرون السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل هذا. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع له للمسافر سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض آخر فإنه يصلي تحية المسجد. السادس والعشرون رفع اليدين في الدعاء في السفر من أسباب إجابة الدعاء، سواء في الطائرة أو القطار أو السيارة أو غير ذلك، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة صلى الله عليه وسلم. والمواضع التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وكذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد وبعد السلام من الصلوات الخمس. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له فأنى يستجاب له. السابع والعشرون من أحكام السفر الجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار. إذا كان المطار أو محطات القطار خارج المدينة وليست متصلة بها، فيجوز للمسافر القصر والجمع في المطار أو في محطة القطار إن كان قد عزم على السفر. أما إن كان المطار أو محطة القطار داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر والجمع. الثامن والعشرون إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهو مقيم أو مسافر، ففي هذه الحالة ينظر، إن رأى عليه علامة السفر كأن تكون شنطته بجواره ففي هذه الحالة يقصر الصلاة. أما إن رأى عليه علامات تدل على أنه مقيم، كأن يكون الإمام لابسا لبس موظفي المطار، فإنه يتم، وإن تردد في الأمر فإن الأحوط له أن يتم، وإن قصر فلا بأس، كما رجح ذلك صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. التاسع والعشرون المسافر إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها، هل هي 4 أيام أو أكثر، فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن 4 أيام عند أكثر أهل العلم. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة مثلا أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة، فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة 4. الثلاثون من نسي صلاة وهو في الحضر وذكرها وهو في السفر فإنه يصليها 4. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه يصليها 4. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أما المقيم إذا ذكرها في السفر، أي الصلاة التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر، فذلك بالإجماع يصليها 4. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 31 من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر وهو مقيم. فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها 4 احتياطا، وذهب الإمام مالك والثوري والشافعي في القديم أنه يصليها 2 صلاة سفر، والقول الراجح والأول أنه يصليها 4، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 32 من أحكام السفر أن المسافر يمسح على خفيه وجوربيه وكذلك على عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة. والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. 33 من أحكام السفر أن من مسح على خفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وكذلك من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 34 من أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم حفظا لها وصيانة لها من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلا إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله إني افتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. 35 إنه يجب على المرأة أن تحتجب عند الأجانب في الداخل والخارج لقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في ذلك الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج. 36 عند سفر المسلم إلى بلاد الكفار لحاجة ملحة أو لضرورة لا يجوز له أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره، لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب لقول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم وذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أما الفواكه ونحوها فلا حرج في ذلك. 37 لا يجوز للمسلم ولا المسلمة عند ذهابه وسفره إلى بلاد الكفار مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. 38 أما ما يتعلق بالصلاة في الطائرة فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما يركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها على الأرض فلا بأس لعموم الأدلة وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء وعليه أي المصلي المسافر أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك لعموم أدلة يسر الشريعة. 39 حكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب إلى سوريا وغيرها. أجاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان وفقه الله: الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلام من الفتن، هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، ويدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين بالنصر والفرج. أما أن يذهب فلا يجوز، لأن له أسرة وله والدان وله عائلة. ثانيا، لا بد من إذن ولي الأمر، فلا بد من أمرين: إذن ولي الأمر وإذن الوالد. وهذه فتنة الإنسان يبتعد عنها. 40 ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأنبياء؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس، في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك، وإن نواها جاز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما نية القبر بالزيارة فقط فلا يجوز مع شد الرحال. أما إذا كانت قريبا لا يحتاج إلى شد رحل ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا فلا حرج في ذلك. في ختام هذه الأحكام، وحرصنا على الاختصار، نسأل الله سبحانه في هذه الدقائق الثمينة أن يجعل فيما ذكر النفع والفائدة، وأن يعفو عني وعنكم الخطأ والزلل، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ونسأله سبحانه أن يوفق جنودنا المرابطين ورجال أمننا، وأن يسدد رميهم، وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.